بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديثنا وصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط بن المنذر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الإمامة، ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة.
صلاة الجماعة ولا الجميع؟
صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ 27 درجة.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25. قال أبو بكر رحمه الله: وحديث ابن مسعود ليس بخلاف لحديث ابن عمر.
يعني هذا 27 وهذا 25، فالظاهر الخلاف. يقول ابن المنذر: وحديث ابن مسعود ليس بخلاف لحديث ابن عمر، إذ ليس
في حديث ابن مسعود نفي العدد الذي ذكره في حديث ابن عمر، وكذلك ليس في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الرجل في الجميع أفضل من صلاته وحده 24 صلاة، بخلاف لحديث ابن عمر وابن مسعود، لأن البضع يقع ما بين 3 إلى 10، وهذا مجمل، وحديث ابن عمر مفسر.
نعم.
قال رحمه الله: ذكر فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة.
يعني بضع 70 بضع، قال هنا ب 27، 25، وهنا حديث أبو هريرة قال ببضع 20، فهذا حديث أبو هريرة ليس بخلاف لحديث ابن عمر بن مسعود، لأن بضع يقع ما بين 3 إلى 10، هذا لا إشكال فيه. أما حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر، يقول ليس في حديث ابن مسعود اللي هو في 25 نفي العدد الذي ذكره في حديث ابن عمر هو 27، ولهذا يجمع بين الحديثين بأن 25 تدخل في 27، فهي ب25 وهي ب27. وقيل نظرا لعظم أجر صلاة الجماعة هنا، وفقد تتفاضل الجماعة بكثرة العدد، فيكون في هذا 27 وفي هذا 25، لكن الصحيح أنه لا تعارض بين العددين، إذ الأصغر يدخل في الأكبر. نعم.
ذكر فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال ساق بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلى صلاة العشاء والفجر كان كقيام ليلة.
نعم.
ذكر الحث على شهود العشاء والصبح ولو حبوا على الركب، وساق بسنده وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر. نعم.
قال: ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازل.
على العميان.
ذكر إجاب حضور صلاة الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب.
نعم.
وساق بسنده عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في الناس رقة، فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فلا أجد رجلا متخلفا في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخل وشجر، فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع الإقامة؟ قال: نعم.
أحبائي، نخلا، إن بيني وبين المسجد نخل وشجر. نعم. اسم إن.
نعم.
نعم.
إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ فقال: تسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها.
نعم.
وساق بسندي عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلا أجد لك رخصة. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يرخص له يصلي في منزله، وقال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ففعل له ورخص له، فلما ولى رده فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب.
نعم. بوب ابن المنذر فقال: ذكر إجاب حضور الجماعة العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد. ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لنا. الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد، الأعمى إما أن يجد من يقوده ويأمن في الإتيان، أو لا يجد من يقوده ولا يأمن في الإتيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوجب ذلك على الأعمى، وقال له إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا فليسعوني أن أصلي في بيتي، قال تسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتيها، قال فأتيها. هذا الحديث قد يفهم منه أن الأعمى ولو أنه كان لا يجد من يقود، ولو أنه كان بينه وبين المسجد كذا، لأن ابن أم مكتوب ذكر عذرا هنا له، ومع ذلك النبي قال فأتيها. والشريعة تأتي برفع المخاطر ولا تلزم الناس بما فيه مشقة. ولهذا أظن أن هذا الحديث من الحديث الذي ذكره الترمذي أنه ليس عليها العمل، أي أنه لو قام عذر للأعمى فإنه لا يجب عليه الإتيان، لا يجب عليه الإتيان. ولعل هذا كان في وقت أو قضية عين تحتمل شيئا. أما أنه يلزم الناس الآن لو كان الواحد أعمى ولا يجد من يقود أن يأتي إلى المسجد، فهذا خلاف ما أتت به الشريعة من مقاصد عامة، وخلاف النص الخاص أيضا. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عتبان بن مالك لما أنكر بصره وقال يا رسول الله لو أتيت بيتي فصليت فيه فاتخذت هذا المكان مصلى، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بالإتيان، وجاء النبي إلى بيته وصلى ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى. وعليه فإنه يستفاد منه وجوب الجماعة، نعم من حديث ابن مكتوم، لكن هذه الصورة من الأعذار التي يرخص الإنسان من ترك الجماعة. ولعل هذا يكون قبل حديث العتبان، ثم في حديث العتبان رخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يصلي في بيته. وعليه فالفتية إذا كان رجل أعمى لا يجد من يقوده، نقول أخرج وعرض نفسك المخاطر. فإما أن يقال إن نبي علم من حال ابن المكتوب أنه لا يتعرض المخاطر، وإما أن يقال كان هذا أولا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العتبان بيّن الرخصة في هذا. وعليه فإن العمل بظاهر هذا، أظن الترمذي في الأحاديث التي ذكر وأنها ليس عليه العمل ذكر هذا الحديث، هات كذا كلام الترمذي. نعم. طيب من أين يؤخذ، لو قلنا حتى بالرخصة، من أين يؤخذ وجوب صلاة الجماعة من الحديث؟ من أين يؤخذ؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزمه مع شدة حال هذه، فلأن يكون صحيحا سليما لا عذر له من باب أولى. نعم
شيخنا، كيف نطرح العمل بالحديث ونأخذ به على وجوب الجماعة؟
نعم،
يعني كيف نطرح العمل بالحديث نقول ليس عليه العمل؟
طرحته في مسألة خاصة، يعني في المسألة الخاصة وهي ما يتعلق بكونه أعمى، أما في الإلزام بقي على ما هو عليه مع الأحاديث الأخرى. طبعا حديث أبو هريرة لقد هممت بالصلاة أن تقام،
لا كقاعدة. نعم. يعني
كقاعدة، ما نقول لك الصورة الخاصة لا تعارض سائر الحكم العام. نعم نعم.
رجل الحنبلي يقول وقد أشار الجوز الجزاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره،
لم يقل أحد بظاهره، هذا كلام ابن رجب في شرح العلل في الفتح، أي لكن في كلام أيضا في شرح العلل. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر التغليظ في ترك شهود العشاء. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
نعم.
قال: ذكر تخوف النفاق على تارك
الشهود. فإذا كان هذا التغليظ في ترك شهود العشاء فكيف بسائر الصلوات؟ وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض على الأعيان وليست على الكفاية. وإن قال الجماهير بذلك، بل استدلوا بأن في الحديث ما يدل على أنها ليست فرض عين، لأن النبي قال لقد هببت أن أمر بحطب فيحتطب ثم أمر بصدف فيؤذى له ثم أمر رجل فيؤم الناس ثم أخلف إلى رجال، فيكون النبي قد ترك الجماعة. فقالوا هذا دليل على أنها ليست واجبة على الأعيان، لكن يقال هذا حال خاص، إن ترك النبي هذا للصلاة هنا وخروجه إلى أقوام يضبطهم أثناء الصلاة لا يشهدون الجماعة هذا حال خاص. نعم.
قال ذكر
لكن تخوف. كيف يحرق النبي بيوتا قوم تركوا سنة، تركوا سنة أناس ما أتوا الجماعة وهي سنة كما يقول الجمهور، كيف يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم؟ ليس هذا شأن السنن، إنما هذا شأن الواجبات، وهذا من الأدلة القوية على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. نعم.
ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال ابن عمر
لأن فيهما من المشقة ما يتعب المنافق من المواظبة على الصلاتين معه، لأن الله عز وجل ذكر على المنافقين وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، وصلاة الفجر وصلاة العشاء لا تحتاج كسلانا بل تحتاج صاحب همة. نعم.
وقال ابن عمر كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به.
سبحان الله، كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به، كيف بالذي يترك الصلاة كلها؟ ماذا نصنع في هذا؟ هذا أثر عظيم. يقول ابن عمر كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به، كيف بما نترك الصلاة كلها؟ نعم. نعم. يعمل طبعا، تسيء بالظن الذي يترك العشاء والفجر والذي يترك الصلاة في جماعة تسيء بالظن طبعا. نعم. نعم يعني أشد. نعم.
وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا
من يعني هو من المنافقين أم لا، لأن الصحابة ما يدعون الصلاة أبدا. نعم.
وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. قال أبو بكر رحمه الله فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو ضرير لا أجد لك رخصة، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له فالبصير أولى بألا تكون له رخصة. وفي اهتمامه
كما قلنا استدلال ابن المنذر حقيقة بهذا الحديث كما قلنا فيه نظر، فإن إجابة على الأعمى الذي لا يجد من يقوده وكذا هذا يخالف حديث عتبان بن مالك، فلعل هذا كان قبل ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أو يحمل على حال لا يتعرض فيها ابن أم مكتوم لشيء من المخاطر، يعني مجرد أن أعمى لكن هناك أمن في هذا الباب. نعم.
وفي اهتمام
مع المخاطر فإن الشريعة لا تأتي مثل هذا، الشريعة لا تأتي خصوصا أنه هناك أعذار أخف من هذا، يعني هناك أعذار في ترك الجماعة أخف من هذا، فمن كان على حراسة، من كان على طبخ لو تركه فسد طبخ طعام وعدد طعام، فهناك ما هو أقل من ذلك. نعم.
وفي اهتمامه
جبت كلام ترمزي الأحاديث التي ليس عليها عمل. نعم. وتتميم ابن رجب لها نعم لا خطر، هذا خطر، لكن قد يكون النخل وشجر وكذا، ولكن سيكون هناك من يأخذ بيده، سيكون له طريق يعني يأمن منه، لأن حديث عتبان واضح في هذا أيضا، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لتخذ هذا المكان مصلى وقد أذن له رسول الله. نعم.
وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة.
يعني من العجب أن يقف بعض العلماء مع ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم يستدل بهذا على عدم الوجوب ولا يستدل في حرق بيوتهم على الوجوب. عجيب هذا، عجيب هذا. نعم.
وساق بسنده عن أبي الشعثاء المحاربي أنه كان مع أبي هريرة رضي الله عنه، فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة أو
اتيانه. هذا الحقيقة دليل دقيق جدا على الوجوب، على وجوب الجماعة. عن أبي الشعثاء أنه كان مع أبي هريرة فخرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طيب لو كانت الجماعة غير واجبة لما قال فقد عصى أبا القاسم؟ نعم.
ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة أو إتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره. ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. قال الله جل ذكره: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب. والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر.
نعم، يعني دليل أيضا من الآية: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. نعم.
والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى.
نعم، يعني العلماء يستدلون بالترخيص على في مثل هذه الأحوال على الوجوب في معده. فالنبي رخص مثلا لرعاة الإبل في ميناء بعدم المبيت فدل على أن المبيت واجب، دل هذا على أن المبيت واجب، ورخص للسقاة وكذا. إذ لو لم يكن واجبا لما كان هناك فرق بين السقاة وبين غيره. كون النبي يرخص دليل على إلزام من ليس على هذه الصفة. فأيضا وجود أعذار في ترك صلاة الجماعة دليل على وجوب صلاة الجماعة. إذ لو تكن واجبة لما كان فرق بين أهل الأعذار وغيره. نعم.
ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وقد روى هذا الحديث وكيع وعبد الرحمن بن زياد عن شعبة موقوفا عن ابن عباس غير مرفوع. وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة وذم من تخلف عنها. روينا عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري أنهما قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا تجاوز صلاته.
وهذا البعض رأى أن صلاة الجماعة شرط، وذهب إليه أهل الظاهر أن صلاة الجماعة شرط في صحة السلام، ولكن هذا قول غريب. نعم. فالأقوال أربعة: منهم من رأى شرطا في صحة الصلاة بمعنى أن الصلاة لا تصح إذا كانت بجماعة، ومنهم من رأى واجبة على الأعيان وهو الراجح، ومنهم من رأى فرض كفائي، ومنهم من رآها سنة مؤكدة. نعم. والراجح الذي تدل عليه الأدلة أنها واجبة على الأعيان للآية: وإذا كنت فيه فقد فلهم الصلاة، ولا حديث أبو هريرة في الصحيحين فأحرق عليهم بيوتهم، ولا حديث ابن مسعود أيضا عند مسلم: وإنهن لم ينسون الهدى وكذا، ومرأتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
وروي عن
لا حتى لو صحت، لأن النفي هنا ما هل هو الإجزاء ولا لا صلاة يعني كاملة، لأنه ليس له حينئذ أجر إلا صلاة واحدة، وليس له أجر 27 و25. ما قال لا تصح، قال لا صلاة، لا صلاة يعني كاملة. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بسبعين وعشرين، بخمس وعشرين، فلو كانت باطلة ما كانت محل فاضل. نعم،
وروي عن علي
ولو قيل هذا لعذر، ولو قيل هذا لعذر في الصلاة وحده، هذا إذا كان العذر، لا إذا كان العذر فله الأجر موفورا كاملا، كما قال النبي إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم، لا احنا نقول الإشكال مش في الزجر، لكن معنى الزجر إيه؟ يعني لا صلاة صحيحة، لا يعني لا صلاة كاملة، أين الأجر؟ يكون هذا باب الزجر، لكن تستفيد منه وجوب صلاة الجماعة، هذه الأثار تستفيد منه وجوب صلاة الجماعة، إذ لو كانت سنة لما خلا فيها ذلك. نعم، اي نعم، لا الشرطية هو لا، لأن الوجوب لا علاقة له بالإجزاء، فصلاة الجماعة واجبة بمعنى يأثم من تركه، وليست شرطا في صحتها بمعنى من لم يصلي الجماعة كانت صلاة بطلة، لو كانت شرطا في صحتها لا لبطلت في غير الرجال في النساء في كذا، ولوجب على الجميع الإتيان، لكن هذا وجوب خارجي إلزام بمن تلزمه الجماعة. نعم، أي ولو يبقى هذا إلزام الرجال هنا بالإتيان الجماعة يبقى يجب عليه، لكن ليس داخلا في شرط الصلاة مثل الطهارة مثل كذا، ليس داخلا في الشرط. نعم نعم،
ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، فذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك.
نعم، لا يعلم أحدا أخذ بذلك، هو جوز القاني لما قال لا يعلم أحدا أخذ بذلك بالله، بس هذا من الأحاديث التي أضافها ابن رجب. اي نعم، هذا الحديث الذي أضافه ابن رجب. نعم، استدل على الوجوب وليس على وجوب صلاة الجماعة، وليس على وجوب إتيان الأعمى، وجوب صلاة الجماعة، أما الأعمى فكحالة خاصة إذا لم يجد من يقوده وكذا، فما تقول الشريعة يعرض نفسه للمخاطر، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبان ابن مالك أن النبي رخص له. نعم،
وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من سمع النداء فلم يأتيه فلا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وروى عنه أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال ابن عباس هو في النار. وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وساق بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى قال من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا ولم يرد به. وساق بسند عن علي رضي الله عنه قال من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن تمتلي أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وساق بسندي عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال ابن عباس: هو في النار. ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هو في النار. قال: فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس: هو في النار. وساق بسند عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار
هذا من باب الوعيد.
وساق بسند عن علي رضي الله عنه قال:
لا صلاة محمول على الكفر، لأن ترك الجماعة ليس كفرا.
وساق بسند عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال الثوري في حديثه: فقيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء. وكان عطاء يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. وقال أحمد: في من علم يتخلف عن الجماعة: إن هذا الرجل رجل سوء. وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة، لا يسع أحدا تركها إلا من عذر يعذر به. قال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت ألا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلى جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلي فيهم صلاة جماعة. فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها.
يعني أنها تجزئ.
صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها إلا صلاة الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها، لأن إتيانها فرض، والله أعلم. قال أبو بكر رحمه الله: وفي ذم أهل العلم وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع المسلمين مع قول ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، وقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه بيان ما قلناه. ولو كان حضور الجماعات ندبا ما لحق المتخلف عنها ذم، والله أعلم.
أو كذلك أيضا إذا قيل بنا فرض على الكفاية، لأنه إذا قام البعض بها فقد سقط الإثم عن الآخرين. إذن بقي ألا أن تكون فرض عين، لا شرطا ولا سنة ولا فرض كفاية، لأن الأحاديث بخلاف هذا، ولا يأتي الوعيد على مندوب أبدا، وإن كان قد ذهب إليك جماهير أهل العلم أنها مندوبة وأنها سنة مؤكدة، لكن هذا خلاف الأدلة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يهم بحرق بيوت أقوام تركوا الجماعات ونقول هي مندوبة؟ هذا لا يكون أبدا. وكذلك فرض كفاية، النبي ما يهم بحرق بيوت أقوام يتخلفون والنبي يصلي بقومه، خلاص قاموا بالفرض الكفاية، فعلى ما يحرق بيوت أقوام ما يأتون؟ هو قد قام بالفرض الكفاية، فليست فرضا كفائيا ولا مندوبة، وإنما هي واجبة على الأعيان. نعم. أنت كنت رحت الحمام يا محمد ولا إيه؟ أكيد. ما احنا استشكلنا بهذا، قلنا ان البعض يقول هذا، احنا بنعجب اصلا ممن يستدل بهذه المسألة على النبي ترك الناس يصلون وكذا ويذهب هم يعني بهذا، واخد بالك، ولا على ان يستدلون به على انه الجماعة ليست واجب على الاعيان، اذ لو وجد على الاعيان لصلى النبي اولا ثم انطلق، ويدعون اخر الحديث لأحرق عليهم بيوتهم، يستدلون بهذا ويدعون هذا، لأن الجماعة واجبة لكن يجوز تركها لعذر، وهذا من العذر. فتدخل في باب الأعذار مش في باب السنية، في باب الأعذار. نعم. تركا كاملا يعني ما يصلي أبد، يبقى إذا ما ترك تركا كاملا، لو تركها تركا كاملا ما صلى أي صلاة أبدا إلى أن مات فهذا كافر، لأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، لكن لو صلى وترك حتى ولكت الجمعة صلى وترك فإنه يكون كما في حديث عبادة ثم فإن شاء عفى الله عنه وإن شاء عاقبه ومن لم يحافظ عليه، يبقى يدخل تحت المشيئة، إذا صلى وترك يدخل تحت المشيئة، لكن إذا ترك الصلاة تركا كليا لم يصلي قط إلى أن مات فهذا كافر. نعم. طيب يكفي هذا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.